أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن اختلاف العلماء في مسألتين من مسائل الطلاق. الأولى وهي الطلاق في الحيض، هل يقع ولا لا يقع طلاق الحيض؟ الثانية طلاق الثلاث، فنطلق امرأته ثلاث وانتطالق ثلاث، انتطالق انتطالق انتطالق، وتعلق بذلك اليمين بالطلاق، الحالف بالطلاق، تقول علي الطلاق تفعلين كذا ولا تفعلين كذا، أو تكوني طالق إذا فعلت كذا وإلا أنت فعلت كذا. ذكرنا كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وبدأ بذكر الطلاق البدعي والطلاق السني. قلنا إن الطلاق البدعي له أحوال أو له صور. من الطلاق البدعي أن يطلق المرأة وهي حائض أو نفساء، طلاق بدعي، أن يطلق المرأة طلاقا ثلاثا بخلقة في مجلس واحد، أيضا أن يطلقها وهي طاهر ولكنه مسه ولم يتبين حملها، هذا من الطلاق البدعي. الطلاق للسنة أن يطلق المرأة وهي طاهر لم يمسها، أو أن يطلقها وقد تبين حملها، إذا كانت مرأة حاملة تبين حملها فطلاق فيه طلاق السنة. والغرض من ذلك أن الطلاق إذا كان المرأة طاهر ولم يمسها إذا أعرف أن هي ما هي حامل، فإذا طلق طلق على بصيرة، لكن إذا طلق وقد مسها في طهر مسها فيه فلعلها تحمل من هذا، ولعله يتشوف إلى الولد، ولعله يراجع نفسه ويندم على ذلك ويرجعها. فناس شريعة يطلق المرأة وهي حائل وهي طاهر إذا كان مسها في هذا الطهر. إذا كانت حائضا ويحرم عليها أيضا يطلق لما ذكرنا من حديث ابن عمر. الخلاف العلماء سبب حديثان في هاتين المسألتين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما طلق المرأة امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم ينتظر حيث تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء فارق إن شاء طلقها. فهذه العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. هذا الحديث اللي فيه إشكال بين العلماء أن هذه التطليق اللي طلقها ابن عمر كل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يراجعها، أمره بمراجعة المرأة لأنه أخطأ فطلقها وهي حائض. فهذا التطليق في الحيض حرام، هل يكون حراما يبقى ليس واقعا؟ لا يقع، ولذلك أمر المراجعة فيها بمعنى يعني أنه يرجع إليها ثاني كأن الأمر لم يكن، ولا أنه أخطأ في ذلك فجوزي بأنه رجع، وبعد ذلك لما تطهر المرأة إن شئت طلقها وإن شئت أمسك هذه المرأة. فجماهير العلماء على أن الطلاق طلاق محسوب، هذا الطلاق واقع ومحسوب، وأن ابن عمر أمر بمراجعتها ليبين لكم أنه لا يجوز لك أن تطلق المرأة حائض ومع ذلك محسوب عليك هذا الطلاق. ولا إنه الأمر بالمراجعة بمعنى مراجعة البدن يعني، وليس المعنى مراجعة في طلاق قد نفذ ولم تحسب عليه هذه التطليقة. ذكرنا أن جماهير العلماء على أن هذا الطلاق الذي في الحيض طلاق محسوب كما سنذكر الكلام فيه. المسألة الأخرى وهي طلاق الثلاث، هل يقع ثلاثا ولا يقع تطليقة واحدة؟ والإشكال فيه أيضا أنه إذا طلق ثلاثا هذا عقد يملك أن يحل هذا العقد، حل العقد كلمة منه يقول أنت طالق، فإذا أراد أن يلتزم بثلاث تطليقات أي يمنع من ذلك؟ إذا كان القرآن الطلاق مرتين فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فذكر اثنين وذكر واحدة، فإذا جاز الاثنين وبعد ذلك الوحيدة فليجوز ثلاثة مع بعض، ثلاثة مع بعض. لكن غيرهم يقول لا، طلاق مرتان يعني مرة ثم تعقبها مرة أخرى، وإلا مرتان لو أن إنسان يقول حلفت بالله العظيم مرتين إني أفعل كذا، قال هذا حلف واحد وليس حلفين. لو قال والله العظيم والله العظيم كذا هذا الحلف، وإن كرر اللفظ ولكنه على شيء واحد وليس على أشياء. فلو قال حلفت بالله مئة، حلفت بالله ثلاثة، حلفت فهو حلف واحد وعليه كفارة واحدة، قالوا فليكن الطلاق مثله في ذلك. والجماهير أيضا على أن طلاق الثلاث محسوب ثلاثة إذا طلق بثمن واحد. لكن الخلاف هل يقصد يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق عند الأمور إذا قصد التأسيس لطلاق قالوا يقع طلقة قدرية، التأسيس يقع طلقة قدرية، ولا يقصد أنه تأكيد الطلاق الماضي، يقول أنت طالق، أنت طالق يقصد تأكيد الطلاق الماضي، يبقى على ذلك يقع عند البعض منهم طلقة واحدة لأنه يؤكده. البعض يعتبر سواء المقصد أو لم يقصد هي طلقة واحدة طالما أنه في مجلس واحد. دليلهم إيه السبب في هذا الاختلاف؟ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الطلاق كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، هذا اللي عمل الخلاف بين العلماء، هل كان طلقة واحدة ثم بعد ذلك أمر عليهم عمر الثلاث ثلاث فحصل الإجماع؟ طيب هل ممكن يكون إجماع على خلاف نص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجي الجمهور يقول لنا لا مش ممكن يكون إجماع على خلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإجماع يدل على وجود شيء نسخ هذا النص اللي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الكلام اللي كله مختصر، طلاق الثلاث يقع ثلاث ولا يقع واحدة، طلاق الحيض يقع طلاقا ولا ليس بطلاق، ولا انه يقع مع الاسم فيه، ده الكلام اللي بدينا فيه في المرة السابقة. ايضا اذا حلف بالطلاق هل يقع ما التزمه بهذا الحلف ويكون طلاقا معلقا، ولا انه لا يقع طلاقا وانما هو يمين؟ وذكرنا ان الكثيرين من العلماء على انه اذا لم ينو بذلك طلاقا وانما قصد مجرد الحلف يحض نفسه على الشيء او يمنع نفسه من الشيء ولم يقصد الطلاق ان هذا يكون يمينا، ولا عن السلف الخلاف في ذلك. ذكرنا كلام ابن تيميه رحمه الله ونلخص الكلام اللي قلناه في المره السابقه، انه في من حلف بالطلاق على امر من الامور ثم حنيته في يمينه هل يقع بالطلاق ام لا؟ ده كلام قلناه المره اللي فاتت في الملخص هذا الكلام عشان نتذكر مين قال كذا ومين خالف في كذا. يقول العلماء في نزاع بين السلف والخلف ايضا على ثلاثه اقوال، احدها انه يقع الطلاق، يقع الطلاق اذا حنيته في يمينه، ده الكلام اذا كان يقول علي الطلاق تفعلي كذا او لا تفعلي كذا، فعلت هذا الذي منعها او لم تفعل هذا الذي امرها به، يقع ولا يقع؟ قال الجماهير والمشهور عند اكثر الفقهاء ان هذا طلاق واقع، فاعتبر هذا طلاق معلق ويقع الطلاق. قال حجتهم عليه ضعيفه جدا، وهو انه التزم امرا عند وجود شرطه فلزمه ما التزمهم، وذكر ابن تيميه ان هذا منقوض باشياء ذكرناها في المره السابقه. القول الثاني انه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفاره، يعني يعتبر قال علي طلاق تعملي كذا، اذا كانه حلف بغير الله سبحانه بعد ذلك لا يقع طلاق ولا عليه كفاره في ذلك. وهذا القول قول البعض او طائف من الشيعه ومذهب داود ابن علي الظاهري، وهذا القول قول ضعيف. امر تحريم الشيء الذي كان حلالا عن الاسلام جاء في القران انه سمى ذلك يمينا، قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، فدعا اليمين ما يكون حلفا بالله سبحانه وما يكون ان الانسان يريد ان يلزم نفسه بشيء، فامر الطلاق امر تحريم ما كان حلالا عليه فسماه ايمانا. القول الثالث يكون ثانيا وهو اصح الاقوال وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنه والاعتبار ان هذه يمين من ايمان المسلم. وهنا لابد من تقييد هذا الشيء لما قيده به رحمه الله، ان الامر في هذا اليمين اذا كان لا يقصد طلاق، اذا كان لا يقصد طلاق، والا لو انه قصد التعليق للطلاق خلاص طلاق يقع اذا قصد التعليق. إذا في فرق بين صور التعليق أنه مريض للتطليق ولكن موقف هذا الطلاق على حاجة معينة، زي ما قلنا إذا دفعت له 1000 جنيه أطلق، دفعت له 1000 جنيه راح يطلق، يبقى هنا هو ما بيحلفش على حاجة، هو بيريد إن ادفعي ال 1000 وأنا أطلقها، دفعت 1000 طلقها، إذا طلعت الشمس بكرة تكوني أنت طالق، ما يقصدش إن الشمس يمنعها من الطلوع، لا ولكن يقصد الطلاق بس مأخر الطلاق لغاية بكرة. فإذا كانت النية تطليقا يقصد التطليق بهذا الذي يقول إذا طلق محسوب عليه، لكن إذا لم يقصد التطليق كان مع غضبه يخاف أنها تفعل الشيء الفلاني فعايز يمنعها بأي شيء، فقال والله ما تفعلي كذا، يخاف أنها تفعل، قال علي طلق لا تفعلين كذا، وهو لا يقصد التطليق بهذه الكلمة إنما يقصد التشديد في هذا الشيء والحث والإلزام بشيء أو المنع والإبعاد عن شيء، في هذه الحالة تدري مجرى اليمين. لو قال أنت طالق وهي حائض ابن تيمية وابن هذا مبني على أصلين. طبعا كلمة فصلنا تفصيل شديد في المرة الماضية بس بنلخص الكلام عشان ما نذكر بعد كده كلام الحافظ ابن حجر وحيرد على ابن تيمية في أشياء إذا عارفين تيمية قال إيه ودليله إيه نفهم التقريب بين الكلام. يؤلمنا مسألة الطلاق في الحيض. ابن تيمية المشهور عنه أنه لا يقع الطلاق في الحيض إن هذا طلاق بدعي وأنه لا يقع هذا الطلاق ويحتج بحديث ابن عمر وأي ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله فذكر مثل ذلك ودلل له بأشياء كثيرة. هذا الكلام ظاهره قوي ظاهر كلام تيمية قوي ولكن العلماء ردوا عليه ما تركوش هذا الكلام ومش كون ان ابن تيمية هو اللي قاله معنا ان هذا هو القول الراجح في المسألة. قول الراجح في اي مسألة ما دل عليه دليل صحيح. ابن تيمية له باع عظيم جدا في المناقشات والاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة ولكن قد يخفى عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ظهر غير من العلماء على حديث في المسألة ودل على خلاف ما يقول الحجة في كتاب الله والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس الحجة في قول واحد من اهل العلم طالما ان الدليل عليه وليس له. فهو رحمه الله اختار في مسألة طلاق في الحيض أنه لا يقع ليه إنه طلاق بدعي وابن القيم أيد ذلك بأن الطلاق البدعي الأصل إنه حرام وطالما أن العقود المحرمة لا تقع فليكون المفارقة المحرمة أيضا لا تقع. هذا كلام نظري جيد كنظر لكن طالما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ختمت عليه هذه أو أن عمر أخبر أن ختمت عليه هذه التطليقة فيبقى على ذلك الكلام كل العقل لا حجة فيه لأن النص يدل على خلاف. فابن تيمية يقول رحمه الله إذا قال أنت طالق وهي حائض هذا مبني على أصلين. الأول أن الطلاق في الحيض محرم. طيب طلاق في الحيض محرم يعني إذا كان محرما يبقى على ذلك أنت ممنوع أنك تفعل فإذا فعلته فلا يحصل عليك ذلك. هذا شيء الأصل الأول الذي يذكره. وذكر قول الله عز وجل يا أيها النبي طلق النساء طلقون لعدتهن يعني طلق المرأة لتستقبل عدتها بعد ذلك وليس في فور حيضتها. إذا تستقبل الحيضات إذا طلق وهي طاهر دل على ذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها يعني في هذا الطهر وإن شاء طلقها قبل أن يمسك تلك الآية. الأصل الثاني يقول أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاقا بدعة إذا أوقع الإنسان هل يقع أم لا. فهنا المسألة إن هذا طلاق بدعة. لاحظ في الطلاق الثلاث هذا طلاق بدعة ومع ذلك هو أوقع شيخ الإسلام رحمه الله ولكن أوقع طلقة واحدة أوقع طلقة واحدة. هنا يميل إلى أن هذا لا يقع ويؤول الأدلة الجائية عن ابن عمر رضي الله عنه في أنه حسبت عليه لأنه الأقوى أن قول لم تحسب عليه وأنها ليست بشيء وأنه عجز واستحمق في ذلك وأنه كان يميل لأن هذا غير محسوب عليه. لكن يقول الأكثرون يقولون بوقوعه مع التحريم يعني أكثر العلماء على أن هذا الطلاق في الحيض واقع وهو حرام. قال آخرون وهم عدد قليل مثل طاووس وعكرمة وخلاف بن عمرو ومحمد بن إسحاق وحداد بن أطاء وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو قول أهل الظاهر أن هذا لا يقع أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا اللي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله والصواب أنه خلاف ما اختاره للنص على ذلك. يقول أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة وذكر عدم الوقوع فيها عن أبي بكر وعمر يعني عدم الوقوع ثلاثة عدم الوقوع ثلاثة وإنما تقع واحدة. وقول الوقوع أن عمر اختاره بعد سنتين من خلافته ومضى عليه وداء عن غيره بعد ذلك هذا الشيء أنهم مشوا على ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا كلام بقى للحافظ ابن حجر في هذه المسألة في وقوع الطلاق سواء في الحيض ولا طلاق الثلاث. مهم نعرف الخاص يقول ايه في هذه المسألة والأدلة اللي في هذه المسألة هل هي قوية ولا ليست قوية. طلاق الثلاث يقع واحدة اخترنا هذا القول اللي مخالف لقول الجمهور الجمهور على خلافه ولكن دليله قوي وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. هذا شيء انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق يحسب واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغايه عهد ابي بكر الصديق فكان واحده لغايه عهد عمر سنتين من خلافه عمر ثم امضى عليهم عمر بعد ذلك. هذا شيء الثانية قصة ركانة اللي ختمنا بها الدرس المرة السابقة أنه طلق امرأته ثلاثة وتزوج امرأة أخرى. لما تزوج هذه المرأة الأخرى كأن هذه المرأة يعني مش عاجبها مش عايزة هذا الزوج، فراحت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يصلحش، هذا الرجل ما يصلحش للجماع ولا إن ملوش في أمر النساء ولا كذا. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ وغضب صلى الله عليه وسلم، علم المرأة كذابة فيما تقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بأولاده، كان متجوز قبل كده المرأة السابقة اللي منها الأولاد، وقال لأصحابي أما ترون فلانا يشبه منه كذا وكذا، أما ترون فلانا يشبه منه كذا وكذا. هذه الاستدعاء عليه أنه ملوش في النساء، كأن اللي خليتهم من الرجال قبل ذلك جم من مش عياله، يكون المرأة زوجته كأنها ترمي المرأة السابقة بأنها وقعت في شيء من الحرام. فلذلك تغيظ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول المرأة هذا شيء. وجد أن هذه لا تصلح فقال له فارقها، فطلق هذه وارجع لأمك كان وأسوتك، رجع المرأة السابقة. فقال يا رسول الله قد طلقتها ثلاثة وكان قد حزن عليها حزنا شديدا. شوف الرجل طلق المرأة ثلاث تطليقات وبعد ما فارقها ثلاث تطليقات في فم واحد، مش طالق 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 أو طالق ثلاثة، حزن على هذه المرأة إن عشرة بينه وبين هذه المرأة شكرا يسمى يندفعش في التطليق إنه ممكن يندم بعد ذلك. فالرجل أصاب حزن شديد على امرأة السابقة، فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن رجع هذه المرأة، قال قد طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علمت عرفت أن طلقت ثلاثا. وسأله كيف طلقت، والنبي هو مستحضر الحال اللي طلق فيها، فأخبره أنه ثلاثا بفم واحد يعني في مجلس، قال هي واحدة فارتجعها إن شاء، هي واحدة فارتجعها إن شاء. هذا الحديث العلماء اختلفوا في أنه هل هو صحيح ولا هو حسن، وصححوا حديثا بالإسناد نفسه، صححه غير واحد من العلماء كما سيأتي الكلام على هذا الحديث، فيلزمهم تصحيح هذا الحديث، اللي صححوا الحديث الآخر واحتجوا به يلزمهم تصحيح هذا الحديث كما سيأتي. حسن الحديث الشيخ الألباني وذكر له شاهدا، قال إن لم يصح هذا الحديث فعلى الأقل بالشاهد بتاعه يكون الحديث صحيحا أو حسنا. بناء على ذلك عندنا حديثان، حديث قصة ركانة والحديث الآخر اللي فيه إن ابن عباس ذكر أن طلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فعلى ذلك هذا اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أمضاه صلى الله عليه وسلم صح به صح الحديثان واحد، وحديث ابن عباس صحيح مسلم وثاني سنة أبي داود، يبقى على ذلك هذا حجة لئلا نقول بقول جمهور أهل العلم أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا وإنما هو يقع تطليق واحد. وما فعله عمر كما قدمنا في الحديث السابق هذا كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه، ويلزم الناس أن يوافقوا لأنه هو الحاكم عمر رضي الله عنه، فإذا اجتهد الحاكم بشيء وأمضاه مش حاجة هو يمضي الشيء في الحكم ويجي القضاء يعمله حاجة ثانية غير ما يقوله الحاكم الذي يحكم، هذا صار شيئا ليؤدب الناس وليعذرهم، فله ذلك رضي الله عنه. أما أن يلغي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعمر الغير، إلا هذا يكون نسخا وسناء في للكلام بتاع العلماء في مسألة هل هذا صح يكون نسخا ولا لا يصح. يبقى هنا بنرجع نقول، يقول حافظ فكر الفقهاء الطلاق إلى سنة وبدعي وإلى قسم ثالث لا وصف له، وذكر الطلاق السنية أنه يعني يطلق المرأة وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يمسها فيه، الثاني وهو طلاق البدعي اللي هو في الحيض أو في طهر جماعة فيه ولم يتبين حملها، الثالث أن يطلق اللي هو بيقول ملوش اسم ملوش اسم، وقدمنا في المرة السابقة تطليق الصغيرة والآيسة والحامل، وذكر صورا مستثناة. يقول الإمام البخاري باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن زبير في مريض طلق لا أرى أن ثالث مدتوته، وقال الشعبي ثالثه، وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم، قال رأيت إن مات الزوج الآخر خرج عن بيته. الغرض هنا من كلام الإمام البخاري كأنه يميل إلى وقوع الطلاق، إذا قال أنت طالق ثلاث كأنه يميل إلى وقوعه. إن عرفنا إن فقه الإمام البخاري يؤخذ من ترجمة الباب، إزاي يسوق الأدلة أي العنوان بتاع الباب ويسوق الأدلة، وكأنه هنا يشير أن فيها خلاف، فيها خلاف. قال باب من أجاز طلاق الثلاث وذكر أدلة لهؤلاء، كأنه يميل إلى ذلك أن هذا القول قول قوي، فقال البخاري لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كأن الإمام البخاري يقول من أداء الطلاق الثلاث لكذا، لأن هذه الحدة الطلاق مرتان. إذا كان عايز يقول إن إذا كان الطلاق مرتين هيكون واقع، طيب ودي المرة الثالثة يبقى كده ثلاث مرات بذلك، فكأنه يختار مرتان كأنه بالفم الواحد يقول أنت طالق أنت طالق، فإذا جاب ذلك فليجوز أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يكون هذا ثلاثة. هذا قوله من أجاز طلاق الثلاث. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن تلف مفتوتته، لأنه عايز يقول إن المريض الذي طلق طلق ثلاثة طلق ثلاثة، قال أنت طالق ثلاثة، فقال لا أرى أن تلف مفتوتته يعني التي بثها بهذا الطلاق الثلاث الذي ذكره. قال وقال ابن شبرمة أو وقال الشعبي ترثه، يعني قال الشعبي ابن الزبير، والحجة في قول الحجة في ذلك مداء عن عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته في مرض وفاته، وألزم عثمان عبد الرحمن أنه إذا مت هي ترث، أنت مطلقها ترث، فقال الشعبي ترثه، فقول الشعبي له حجة من قول عثمان أو خيار عثمان رضي الله تبارك عنه. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم، قال ابن شبرمة يعني كأنه يسأل هذه الذي طلقها زوجها ثلاثا وهو في مرض وفاته هل تتزوج إذا انقضت العدة، قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر، يعني عايز يقول الزوج الآخر هذا اللي هي تزوجته إذا مات هل ترث من زوجها الأولاني، أو كأنها تقصد الزوج الأول اللي طلقها ثلاثا، أنت بتقول ترث منه. طيب لو تزوجت الآن هترث من اثنين، من زوجها الأولاني ومن زوجها الثاني، كأنه يدل قال فرجع عن ذلك، لا مش دي مسألتنا، لكن مسألتنا إن مقصد في طلاق الثلاث هل يقع ولا لا يقع. الحافظ ابن حجر بفصل هذا الشيء يقول في الترجمة إشارة إلى أن من الثلاث من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث، إذا هنا في السلف من قال إن طلاق الثلاث ما يقعش ثلاثا بل يقع تطليقة واحدة. عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أو دعا ظهره، عمر بن الخطاب الذي بإنسان طلق امرأته قال أنت طالق ثلاثا، كان يضرب عمر لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن في البداية كان هذا الشيء اللي طلق ثلاثا يضرب عمر عشان ما يعملش، فكثر الأمر في الناس لما بيهمهمش الضرب وبقوا يطلق المرأة ثلاثا، فعمر قال لو أمضيناه عليه، طالما هو مش عايزين يرجع عن هذا الشيء، إذا كأنه في البداية ما كانش يمضي عليهم ذلك، ما كانش يمضي كان يضربهم ويعذرهم، ولكن لما كثر منهم ذلك ألزمهم تعذيرا. قال حافظ ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة، وقعت واحدة، وهو قول محمد ابن إسحاق صاحب المغازي، محمد بن إسحاق بن يسار، لأن هنا التقييد عشان ما حدش يظن محمد بن إسحاق متغير ويقول لك هذا صاحب المغازي محمد بن إسحاق ابن يسار. احتجاجه بإيه؟ لما رواه عن داوود بن قصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت. إذا هنا الحجة في هذا الحديث أنه كان طلاق الثلاث طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت قصة والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل رجع المرأة، قال فارتجعها، أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. يقول هذا الحديث حديث ركانة، يا ترى الحافظ ابن حجر هيقول لي الحافظ ابن حجر يرى ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا، طلاق الثلاث قال انت طالق ثلاثا يقع طلاق الثلاث ثلاثا. طيب هذا الحديث هل لا يكفي ان يكون حجه؟ قال لا، دول اجابوا عنه باربعه اجوبه عن هذا الحديث. طب نشوف الاجوبه اللي يذكرها الحافظ ابن حجر، فيقول الجواب الاول انا باختصر الكلام اللي هو قاله الحافظ رحمه الله أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، يعني يقول يعني محمد بن إسحاق عن داود بن حصين، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه وداود أيضا مختلف فيه، لكن محمد بن إسحاق الخلاف أنه مدلس، فإذا كان قد صرح بالتحديث فخلاص انتهى الإشكال في هذا الشيء، فكونوا مختلف فيه لكن الرواية هنا صرح فيها بالتحديث فخلاص الخلاف اللي فيه انتهى. طيب داود ابن الفصيل مختلف فيه لكن احتجتم برواية لداود ابن الفصيل في حديث آخر، قلتم روايت عن عكرمة هو ثقة ولكن روايت عن عكرمة فيها كلام، وهذه رواية عن عكرمة ولكن الرواية نفسها لها شاهد بمعناها على ذاتها قوية وليس ضعيفة كما سيأتي. يقول الحافظ وأجيب وده من عدالة الحافظ بن حجر رحمه الله، الأبحاث جميلة ممتعة يذكر كلام الخصم وبيذكر الرد عليه، يعني مش كل جواب حيجاوب به الخصم دليل على أنه هذا جواب صحيح وإن كان مؤيدا لما يختار. الحافظ بن حجر يرى أنه طلاق الثلاث يقع ثلاثة، وهؤلاء يقولون أنه لا حنرد هذا الحديث لأن محمد بن إسحاق وشيخ مختلف فيهما. الحافظ بن حجر يقول لا ده هذا كلام مش صحيح، بنرد عليكم في هذا الشيء. أجيب بأنهم احتدوا في عدة من الأحكام مثل هذا الإسناد، يعني أنت تحتج بحديث محمد بن إسحاق عن داود بن الفصيل عن عكرمة في كذا حديث آخر وتجي هنا تقول لا يلزمك يا تلغي ده يا تأخذ بهذا الشيء. هذا من عدالة الحافظ بن حجر رحمه الله. يقول أجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص بن ربيعة زينب ابنته بالنكاح الأول. مش أنت قلت واحتجت بهذا الشيء أن أبو العاص بن ربيعة غير بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة وهو كان كافرا وفرق بينهما هي مسلمة وهو كافر، وبعد فترة الرجل أسلم وجاء فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح الأول ولم يعقد لها عقدا جديدا. والله ما احتجتم بهذا الحديث وهو نفس الإسناد يبقى يلزمكم الاحتجاج بهذا الحديث. قال الحافظ وليس كل مختلف فيه مردودا، مش كون العلماء اختلفوا في هذا الإسناد معناه أنه مردود، وهذا جيد من الحافظ رحمه الله. الجواب الثاني بيجاوب عن إيه؟ عن قصة ركان، عن حديث اللي فيه قصة ركان بالأول بنظر الإسناد ورد الكلام بتاعهم على هذا الإسناد. الثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث. هنا الجواب الثاني العلماء قالوا ان ابن عباس كونه يروي ان اطلاق الثلاث كان واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا معارض بان ابن عباس افتى بانه وقع ثلاث، افتى بانه وقع ثلاث بيقول كما تقدم روايه مجاهد وغيره، فلا يظن ابن عباس انه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له وراوي الخبر أخبر من غيره ما روى، وهو روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بس أفتى بخلافه زي الرجل اللي قال له نطلق امرأته 100 تطليقة قال يكفيك ثلاثا وفرق امرأة وقال يأتي أحدكم بالأحمق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس قد بانت منك امرأتك. فهنا كان يفتي ابن عباس بخلاف ما جاء ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الفتوى إيه جواب الحافظ في ذلك؟ يقول أجيب لأن الاعتبار برواية الراوي لا برأي الراوي، يعني فرضنا أنه هو خالف في هذا الشيء الاعتبار مروه كون هو قال هذا أمره، قال والاعتبار برواية الراوي لا برأي لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرجوح، يعني هم يقول ضروري عنده حاجة ترجح، يقول طب والله اللي ممكن يرجح هذا الشيء أن عمر أفتى كتعذير للناس ابن عباس لأن يخالف الأمير في قضاء الأمير ابن عمر، فعل ذلك ليس إهدار إلغاء لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عقوبة للناس، فعمر يؤثر فابن عباس عمل بذلك لتعذير عمر الناس بذلك فليس دليلا على إلغاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث بل الجواب الأول الجواب الثاني ردهما الحافظ ابن حجر. طب الجواب الثالث عن الحديث قال أن أبا داود رجح أنه كان إنما طلق امرأته البتة. أبو داود روى هذا الحديث رواه ولكن ذكر روايتين، رواية إسناد ضعيف وذكر فيه أنه كان طلق امرأته البتة طلق امرأة فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة فأمضى عليه واحدة. هذا لو صح فعلا هذا الحجة فيه حجة أنه الرواية اختلفت فمرة أنه طلق امرأته ثلاثا ومرة أنه طلق امرأته البتة، والبتة تحتمل أنه معنى القطع يعني واحدة مبتوتة بها أو سنتين أو ثلاثا، فالرجل الواحدة يبقى على ذلك تأولنا على أنها واحدة. هذا ليقول حافظ ابن حجر أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل طويل لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على ثلاث فقط الله. إذا كان الرواية هنا بتوهيم الرواية، توهيم يعني يقول الراوي يمكن وهم ما خدش باله، فقال إنه ركانة قال طلقتها البتة، فالراوي ما خدش باله فقال طلقها ثلاثة. قال هنا يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. إيه الكلام هذا في النقص؟ كلام الحافظ، وده اختيار الحافظ يعني في هذه الجزئية اللي دخل ليرد على هذا الحديث تدليله ضعيف. والإمام أبو داود حين روى ذلك ومال للقول هذا بأن طلاق الثلاث طلاق الثلاث، علل به ذكر روايتين، رواية ركان أنه طلق البتة، ده هذا الإمام أبو داود، وبعدها ذكر أن الرواية أنه طلق امرأته ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد علم فإنما هي واحدة. الإمام أبو داود رجح واحدة من الاثنين. ليه رجح واحدة؟ رجح الأولى، قال لأن راويها من أهل بيته، لأن راويها من أهل بيته ركان، وأهل البيت أعلم به، يعني هم من أهل بيته، وهذا صحيح من الإمام أبو داود رحمه الله. ولكن فيه نظر، من هذا الذي رواه؟ لو أن الإسناد إسناد صحيح إذا هذا الكلام كلام صحيح، هذا الكلام كلام صحيح. لكن إذا كان هذا الراوي مجهول، مجهول، كيف يعتد برواية المجهول بدعوى أنه من أهل بيته؟ اثبت الأول أن هذا الإنسان إنسان ثقة، وإن وثقه أهل العلم، وبعد ذلك تقبل الرواية ويقال هو أعلم بأهل بيته. فهنا وقف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذه، ورجح ما مال إليه قبله الإمام أبو داود بأن أهل البيت أعرف، يقول هذا صحيح أهل البيت أعرف، لكن اثبت الأول أن هؤلاء ثقات الذين رووا ذلك، كيف قد قال عنه العلماء أن هؤلاء ضعفاء. على ذلك الحديث رواه أبو داود، وذكر الألباني كلاما كثيرا جدا، ونقل عن العلماء أن هذا الراوي مجهول وأن كذا، والكلام في التضعيف لهذا الحديث. فإذا كان الحديث ضعيفا، الحديث الثاني اللي هو قصة ركان أنه طلق ثلاثا هذا صحيحا، وفرض التعارض يبقى الصحيح هذا الذي يحتج به وليس الضعيف، فما رجحه الحافظ فيه نظر. هذه النقطة الثالثة اللي الحافظ اعتمد عليها، قال وهنا يقف الاستدلال بحديث ابن عباس، نقول لو صح ما ذكره رحمه الله، ولكن ليس هذا الذي ذكره صحيحا، يبقى لا يقف الاستدلال بل الاستدلال باقي. القول الرابع أو الرد الرابع على حديث ركانة يقول أنه مذهب شاذ، أنه مذهب شاذ، يعني انفرد به واحد وخلفه الباقون. الحافظ رد هذا القول أيضا، قال وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام من إذا يكون شاذا في هؤلاء الصحابة يقولون به. فيقال أنه ما اختاره الحافظ رحمه الله من أنه يقع بناء على رده لحديث ابن عباس أو قصة ركانة باحتمال أن يطلق البتة ووهم الراوي في ذلك، هذا ليس حجة، والأصل أن يثبت لفظ طلق امرأته البتة طالما لم يثبت الأدوية كلها عن هذا الحديث ليست بقوية، والصواب من الحديث حديث صحيح يبقى العمل بحديث ركانة. يقول ويقوي حديث ابن عباس، هذا من كلام أو حديث إسحاق، ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعدلوا في أمر كانت له فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. إذا هذا اللي بقول حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب يذكر هنا انه العلماء يجاوبوا عن الحديث الصحيح مسلم وحديث ابن عباس كان الصلاه ثلاث واحده، يقول بما اخرجه ابو داود قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراه ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحده. الان الجواب عن اي حديث بقى؟ حديث ابن عباس اللي هو كان الصلاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واحده. هنا الحافظ بيذكر أجوبة للعلماء عليه، لما الحديث الأولاني كنا بنذكر الأجوبة بتاعته كان حديث ركانة، وبرضه رواه ابن عباس رضي الله عنهما حديث ركانة، ذكرنا الأربع أجوبة اللي ذكرها أجوبة لا تنطهي لدفع هذا الحديث. الحديث الثاني حافظ يقول هذا الحديث ابن عباس يقوي قصة كان ويقول ولكن أجاب عنه أيضا أجاب عنه وحيذكر حوالي 9 أجوبة عن هذا الحديث. نشوف هل الأجوبة قوية ولا ليست قوية. الحجة أو الرد اللي بيرد به إسحاق ابن راهوي إنه هذا كان في غير المدخول به، يعني عايز يقول إسحاق ابن راهوي رحمه الله أن طلاق الثلاث الذي يقصده ابن عباس هذه المرأة غير مدخول بها، إذا كان لم يدخل بالمرأة وقال أنت طالق ثلاثا هي تطلق له، وده اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن واضح من قصة ركانة إن كان مدخولا بها وليس مدخولا بها، كان مدخولا بها فلا حجة فيه. تعقب هذا الكلام القرطبي لأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل، فكيف صح جعله كلمتين ونعطي كل كلمة الحكمة؟ هذا جيد على قول من قال إن طلاق ثلاث واقع، يقول إن فرضنا إنه قبل الدخول، هذا كلام القرطبي، يقول لو كان قبل الدخول قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثة، كل هذه الكلمة واحدة التي قالها أنت طالق ثلاثة، إزاي حتجعلها تاخد ناحية واحدة وتخلي طلقة والاثنين التانيين تقول دول مش واقعين، هي توقع الثلاثة ما توقعش الثلاثة، هو يختار أنه يقع الثلاثة، فبناء على ذلك كل هذا الكلام متعقب وليس بصحيح. الجواب الثاني دعوى شذوذ رواية طاووس. قال ابن المنذر لا يظن ابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويرسي بخلافه، وهذا فيه نظر في مسألة أنه هذا شاب لا قال به ابن عباس، وقد مثل ذلك من ذكر الحافظ قبل ذلك من قول ابن مسعود وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وغيره. الجواب الثالث دعوى النسخ، إن هذا الحديث منسوخ، دعوى النسخ. وأجاب المازري بأن هذه دعوة ليست صحيحة، ونقل الحافظ كلامه وإن كان هو مال إلى النسخ، حافظ الحجر مال ذلك ميله، قال هو بالضبط زيه زي نكاح المتعة، لأن عارفين نكاح المتعة أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان نكاح المتعة في حياته، وبعد ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يفعله، ولكن لما بلغهم النهي بعد ذلك انتهوا عنه. فبيقول إن نكاح المتعة اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منع منه عليه الصلاة والسلام، والبعض لم يظهر لهم هذا الناسخ والمنع إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عصر أبي بكر وعصر عمر بن الخطاب لما نهاهم عمر بناء على ما جاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا فرق، علي بن أبي طالب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، هذا مروي، وانه كل ظهر في حياه عمر رضي الله عنه في حديث مروي انه علي بن ابي طالب اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه بعدما اباحه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هنا لم يظهر نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال هذا منسوخ، وان اجماع الصحابه يدل على النسخ. اجماع الصحابه وفين كان هذا الاجماع في عهد ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفين في سنتين من خلافه عمر؟ ولو فرضنا انه من الممكن يكون ذلك فعلا، يكون اجماع على شيء ما وصلناش هذا الشيء، نقول ولكن المروي يدل على انه لا، ده مش امر اجماع، ده امر اجمعوا على ان عمر عذر الناس به، على ان عقوبه من عمر للناس في ذلك، انه هذا بين في قول عمر رضي الله عنه لو امضيناه عليه، ما قالش عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، لا، ده اجتهد عمر رضي الله عنه بعد ما كان يضرب الناس على انه بيطلق ثلاثة يضربه ويسيبه على انه واحدة، لكن لما الناس تتابعوا على ذلك اذا بعمر يقول لو امضيناه عليه، دل على اجتهاد عمر وليس اجماعا على نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في حياة عمر رضي الله تبارك وتعالى. الجواب الرابع دعوة الاضطراب، ان هذا مضطرب. قال القرطبي في المفهم لو شرح في مصر غير القرطبي المفسر، وقع فيه من الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم ان معظمهم كانوا يرون ذلك، والعاده في مثل هذا ان يفشو الحكم وينتشر، فكيف ينفرد به راو واحد؟ وذكرنا ان الحافظ ذكر قبل ذلك ان مش راوي واحد للفرد، والقول ليس بالشاذ الذي قال به غيره. الجواب الخامس دعوى انه ورد في سوره خاصه. ايه بقى سوره خاصه دي؟ يقول يعني ابن سريج يقول يشبه ان يكون ورد في تكرير اللفظ، يعني عايز يقول اللي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حاجه واللي في حياه عمر حاجه ثانيه، عايز يقول في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يتغاظ من الدكتور يقول انت طالق ويكرر مؤكدا، يعني انت طالق خلقه واحده ويكرر انتقاله انتقاله، يقصد تكرير هذه وتأكيد هذه. لكن اللي في حياة عمر كان يقصد التأثير، يعني عايز يقول أنت طالق وخذ الثانية كمان أنت طالق وخذ الثالثة كمان أنت طالق بقيت إليه. فبيقول إن ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة وما كان في عهد عمر حاجة ثانية. هذا كلام ابن شريف يقول أراد بالتأكيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم ابتداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم. وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وفيه نظر. هذا الكلام في انه كان في حياة النبي له معنى وكان في حياة عمر رضي الله عنه له معنى اخر. ابن عباس يقول كان الطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد، كان طلاق ثلاث، وقصة ركان فيه انه قال طلقتها ثلاثا طلقتها ثلاثا. فهنا حمل اللفظ على غير ظاهره بدعوى شيء من التأويل فيه نظر. وكان الحافظ يقول لنا في هذا الشيء ولا لا، فش ما فيش مانع من هذا الشيء، وهو هل الجمع إلا بشيء من التأويل، هل الجمع إلا بشيء من التأويل. وبرضه كلامه جيد أنه ضروري عشان يجمع بين النصوص فيها ظاهرها الاختلاف لابد من شيء من التأويل، ولكن هنا بيحرم على ناس شيء كان أحله النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة كانت تبين ذلك أنه صلاة ثلاث على ذلك العمل به أولى من تحريم شيء أحله النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب السادس تأويل قوله واحدة ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث. هذا تأويل، هذا تأويل وفيه بعد يعني هذا الشيء، عايز يعني يقول إن طلاق الثلاث اللي كان في عهد عمر هذا الطلاق كان اللي قبله بيطلقه بس ما كانش طلقه ثلاث، كان طلقه واحد. هذا شيء بعيد أوي، بعيد المعنى. يعني الطلاق اللي الناس الآن بتقول أنت طالق ثلاثا، الناس دول غلطان إنهم يقولوا هذا الشيء. لا، إذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آدب يقول أنت طالق طلقة واحدة بس، يرد قصته كان يقول له إني قد طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علم، قال قد علم. هذا بعيد. جواب هذا دعوة الوقف، قالوا إن هذا الشيء يعني ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، يقول هذا موقوف، موقوف على ابن عباس، ما قالش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد ويلزم به رد أحاديث كثيرة بهذا المعنى. من قول الصحابي من السنة كذا كان يفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، كنا نرى كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كذا. قال وأقصد بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع على الرجح. جواب ثامن حمل قوله ثلاثا على أن المراد به البتة، البتة وده اللي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وهو قوي ولكن رواية البتة وهي ضعيفة بلا حجة فيها. واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة، هنا اللي هم قالوا طلاق زي ابن عباس وغيره قالوا طلاق الثلاث هو واحدة، لأن من قال أحلف بالله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة وعليه كفارة واحدة. قال وكذلك من قال أنت طالق ثلاثا فيه. يقول الحافظ وتعقب باختلاف الصيغتين، يعني صيغة وصيغة ثانية، فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا، فإذا قال أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق، وأما الحلف فلا أمد له. فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، عايز يقول إيه يعني؟ يقول إن الحلف أنا حزمت والله 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 إن شاء الله مين، لكن الطلاق أنت محدود بثلاث، أنت محدود بثلاث. قال فعلى ذلك فلو أن الإنسان قال في الحلفان أنا أحلف 100 مرة والله ثلاثا والله 4 مرات والله 20 مرة أفعل كذا أو أفعل كذا عليك كفارة واحدة في هذا الشيء. قال لكن الطلاق جعل له أمد أنه ثلاث بفرض أن له أمد، ولكن ما اختلفش الأمر أن يقول طالق ثلاثا أنا حالف ثلاثا هي هي، فنقول هذه لها أمد وهذه لهاش أمد، مش هي اللي دخل في المسألة هنا. ولكن المسألة إن الذي طلق ثلاثا هل هو كرر هذه اللفظة في ثلاث مواضع بحيث يحمد أن دي مرة ودي مرة ولا هي في مرة واحدة، فخالف الآية وأثمت بأنه يفعل ذلك، ولكن الطلاق لا يكون إلا واحدة، وهذا الأصل في ذلك. قال الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم طهيه ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. خلصنا الجزء الأول كلام ابن تيمية رحمه الله في أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. رد الحافظ ابن حجر على الحديثين حديث ابن عباس في صحيح مسلم بأجوبة ثمن أجوبة، حديث ركان بأربع أجوبة، وذكرنا الأجوبة كلها لا تنطهد لرد هذه الأحاديث وثبوت هذه الأحاديث والمعارض ضعيف وليس قوي. ولكن للحاكم أن يلزم بذلك، القاضي إذا أخذ وألزم خلاص يمضي الحكم في هذا الشيء، إذا لم يلزم بذلك لا، رجعنا للأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر ذلك في عهده واحد. الأمر الثاني اللي فيه الخلاف هو طلاق الحيض، هل يقع ولا لا يقع؟ ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعتبر أن هذا طلاق بدعي وأنه لا يقع، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول راجع المرأة يقول معنى راجع الأبدان، يعني كأنه هو مشى المرأة خليها عندك مرة ثانية وبعد ذلك إذا شئت طلقها. هذا الكلام اللي يذكره ابن تيمية رحمه الله. أصل في المسألة أن هذا طلاق حرام وأنه طلاق بدعي، بناء على ذلك أن هذا لا يقع. قلنا قليل جدا العلماء الذين قالوا بهذا القول، لكن جماهير العلماء على انه واقع. طيب هنا في هذه المساله الارجح فيها ايه؟ الارجح انه طلاق محسوب وانه طلاق واقع لان النص دل على ذلك، فالذي يلزمنا الاخذ بالنص كما اخذنا في النص في طلاق الثلاث انه يقع واحده، كذلك ناخذ النص هنا ان طلاق الحيض يقع. الامام البخاري روى هذا الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجع، قال للعلماء فليراجعها، الاصل في المراجعه هي مراجعه المراه لنا ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والراجعة، هاي المراجعة قال رجعها، يبقى هنا فيش هزار فيها، فيش رجعها يبقى رجعها، يبقى طلاق كان محسوبا عليه ثم أمر المراجعة. ولكن اللفظ قد تحتمل معاني زي ما ذكر ابن تيمية، يبقى لابد في النظر في مجمل الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى، وده اللي حيفيدنا فيه جدا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. فجمع الأحاديث والشيخ الألباني رحمه الله عليه جمع هذه الأحاديث أيضا في الرواء الغليل، وكأنه أخذها من الحافظ في فتح الباري وعلق على هذه الأحاديث بالتصحيح والتضعيف، وهذا جميل. فجملة الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر، هذا الأصل الحافظ ابن حجر، الشيخ الألباني رحمه الله عليه أثاب بأنه صحح ما يصح وضعف ما يضعف، فنجمع الجميع وننظر في هذه الروايات اللي مذكورة. قال البخاري وذكر عن يونس ابن جبية سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل من قبول عدتها أو في قبول عدتها، يعني في استقبال من استقبال عدتها. قلت فتحدث بتلك التطليقة، قال أرأيت إن عجز واستحمق، أرأيت إن عجز واستحمق. هنا ابن عمر طلق المرأة وهي حائض، والراوي يسأل إن هل هذه التطليقة محسوبة؟ الجواب ما يعني إدى إشارة، إدى إشارة للوقوع لكن محتملة، ولذلك ابن تيمية أول هذا الشيء لا، هذا عجز واستحمق في هذا الشيء، ولكن ما قالش إنها محسوبة على هذه التطليقة. فقال أرأيت إن عجز واستحمق؟ يقول الحافظ وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال الراوي قلت ابن عمر أفيحسب بها؟ ده مسلم، أفيحسب بها؟ قال ما يمنعه، إذا محسوبة ولا مش محسوبة؟ هذه أقوى من قولي رأيت إن عجز واستحمق. قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق، إذا زود على رواية الإمام البخاري رواية صحيح مسلم، قال ما يمنعه، ما يمنعهم إيه؟ من أن يحسبها عليه. ولذلك لما ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال إنه ما فيش حديث بهذا الشيء أو لم يثبت إنه حسب عليه التطليقة، قال الحافظ وغفل رحمه الله عن اللفظ الصحيح مسلم، غفل رحمه الله عن اللفظ الصحيح مسلم وذكر هذه اللفظة وغيرها. قال الإمام أحمد وذكر رواية وفيه أن الراوي سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال مره فليراجعها، وذكر قال قلت لابن عمر أفتحسب عليه؟ هذه طلاقا؟ قال نعم، قال نعم. وهنا في هذه الرواية ذكر أنه حسبت عليه وقال سمح. أمال يعني إيه؟ أمال إيه؟ بتفسير كلمة أرأيت إن عجز أو استحمق، أي إن عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأتي به، أفيكون له عذر؟ كأن المعنى يعني إن هذا الذي أوقع الطلاق الحيض إن عجز واستحمق عن ذلك، عجز ما فهمش وقع في الحرام بمعنى عجزه واستحماقه، إذا مش هتحسب عليه معنى يطلق زي ما هو عايز صحيح ولا يحسب عليه، كأنه يقول أيوه طبعا عجز واستحمق كأنه فعل ذلك ولكنه مؤاخذ على ما يفعله. قال المهلب معناه عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق، أو فقد عقله فلم تمكن منه رجعة، أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة. كأن يقول يعني إذا فرضنا أن هذه الطلقة الأولانية اللي هو أوقعها ما تحسبتش، تفضل المرأة معلقة يعني. لو على هذا تأويل كان فيه بعد شوية من كلام مهلب معناه، يعني لو إن ابن عمر هذا عدد واستحمق عن مراجعتها، النبي صلى الله عليه وسلم المرء هو عدل واستحمق فلم يراجعه، تفضل المرأة متعلقة على ذلك، لا الطلاق الأولاني هذا محسوب، كأن هذا المعنى في ذلك. في رواية للبخاري قال حسبت علي التطليقة، حسبت علي التطليقة، هذا قوي جدا في أن هذا محسوب عليه، حسبت علي التطليقة. قال وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه الإمام البخاري، وذلك يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا رواية صريحة أنه حسبت علي التطليقة لتطليقة الأولى. قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبي، وحكاه الخطري عن الخوارج والروافض شيعة. يعني إن هنا هذا القول قول شاذ أن الطلاق في الحيض لا يقع، لا يقع. والبعض يجيب ويقول لك إنه إذا كان الإنسان يطلق المرأة وهي في طهر بنحسب عليه هذه التطليقة، نقول محسوبة. الذي يعصي الله عز وجل يشجعه على المعصية، يبقى لما يغض المناصر يطلقه ويحاض عشان ما تحسبش عليه، هذا إزاي يكون يعني؟ العاصي نقول له ما تحسبش، أكلم الكافئ العاصي يعني؟ وهذا جيد، هذا كلام جيد، إنه طلاق المرأة الطاهر طلاق السني محسوب، وطلاق البدعي أيضا محسوب على المرأة. يقول أقرب بن وهب في مسنده عن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر فليراجعها ثم يمسكها حتى تطلق. قال ابن أبي ذئب وهي واحدة، ده بيروي عن مين؟ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهي واحدة، يبقى ابن عمر طلق المرأة. وهنا مفيد جدا ذكر الروايات اللي جاءت في هذه المسألة علشان نعرف انه حسبت، ابن عمر يقول حسبت عليه، من الذي حسبها عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيها أن ابن عمر طلق المرأة، أخرج ابن وهب في مسند علي بن أبي ذئب أننا في عن أخبره فذكر ابن عمر، قال ابن أبي ذئب وذكر في رواية هذا الحديث نفسه قال وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حدث إنها واحدة التي أوقعها ابن عمر على المرأة وهي حائض. وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي واحدة. يقول الحافظ وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، يعني إن الروايات لو فرضنا إنها تقبل التأويل رأيت إن عجز واستحمق فما كلها تقبل التأويل، لكن لما يقول حسبت علي واحدة وحسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه واحدة، لهذا نص لا يقبل التأويل كما يقول الحافظ. يقول وفي سياق آخر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال، قال ابن عمر يسأل ابن عمر يعني رواية نافع عن ابن عمر عند الدارقطني، يقول الحافظ قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. الرجل يسأل ابن عمر إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال عفيت ربك وفارقت امرأتك، فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، أمره أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك. إذا هنا القصة أن الرجل طلق امرأته ويحارج بك طلاقها، كأنه التطليقة الثالثة اللي بقيت امرأته طلقها. فسأل ابن عمر لأن الرجل عايز الطلاق محسوب ولا مش محسوب؟ غير محسوب. الرجل عايز يحتج على ابن عمر ان اللي انا عملته مش محسوب، فبيقول ابن عمر يحسب ولا ما يحسبش؟ فابن عمر اخبره انه هذا محسوب. يقول طيب ابن عمر صلق في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها. فابن عمر اجاب الرجل وقال انه امر ابن عمر ان يراجعها بطلاق بقي له. نشوف المعنى. ابن عمر وان طلقها الطلقه الاولى وهي حائط محسوبه، بس ليه فاضل له اثنين؟ انت ما لقيتهاش حاله، يبقى ابن عمر يحسبها ولا ما يحسبهاش؟ واضح المعنى. يبقى هنا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طلاق محسوب في الحيض، واللي جاء عن ابن عمر انه محسوب عليه في الحيض، واللي جاء عنه من رواه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله من عند نفسه دليل على قوه هذا القول ان طلاق الحيض محسوب ومثله في النفاس. لنا الحافظ ابن حجر قال ابن عبد البر واحتج بعض من ذهب الى ان الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي قال اذا طلق الرجل امراته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. هذا الشعبي يقول لم يعتد بها، وكانه يقصد الروايه اللي رواها سعيد بن منصور عن من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، ليس بشيء او ليس ذلك بشيء. دي اللي جعلت شيخ الاسلام رحمه الله يعتبر ان طلاق الحيض مش محسوب، قال انه قال ليس بشيء، ليس بشيء. ولما سئل ابن عمر خطبت عليه قال فما، وقال ارايت ان عجز واستحمق قال يبقى مش محسوب عليه، ولكن طالما هذه تحتمل تأمين ليس بشيء، يعني ليس بشيء من الطلاق الذي احله الله بل هذا حرام. التاويل لانه في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، حسبها عليه، وفي حد ما هو اعتبرها واحدة، وابن عمر ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالروايات المصرحة بأن الطلاق في الحيض محسوب هذه قوية وواضحة، وهذه تحتمل تأويل، فعلى ذلك العمل بالروايات التي نصت على المعنى. يقول أما قول ابن عمر أنها حسبت عليه تطليقة فإنه إن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال حسبت عليه. هذا كان يرد على ابن حزم رحمه الله في ذلك لما يقول ان الروايه عن ابن عمر انها حسبت عليه. حسبت عليه من اللي حسب عليه؟ ابن حزم يقول من الذي حسب عليه؟ لم يملك ابن عمر من الذي حسب عليه، وهذا خطا من ابن حزم رحمه الله. من الذي حسبها عليه الا المتابع للقصه بتاعته؟ مين اللي اشتكى له؟ عمر رضي الله عنه هذه المساله، ومين اللي ادابه فيها له الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما يقول حسبت عليه يكون من اللي حسب عليه يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تجاهل للقصه اصلها ولقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم علي من هذه القصه واداب عمر عليه. قال لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لازم منه أن ابن عمر قال فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه قال فكونه لم يرها شيئا، يعني إذا كنت في تناقض بين لم يرها شيئا وكذا، والصواب أنه لم يرها شيئا يعني شيئا مشروعا له أن يفعله، ولكنه أخطأ ابن عمر في ذلك، ومع خطئه رجع ومحسوب عليك هذه التطليقة، فليس التطليقة مشروعة لك أن تفعلها. يقول احتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه. ابن القيم مال إلى ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الطلاق في الحيض لا يقع. هذا القول فيه نظر وليس بصواب، هذا القول يخالف الأحاديث المصرحة بحسبان ذلك أنه محسوب عليه. يقول رد أو اشتد بأقيسة ترجع إلى مسألة النهي يقتضي الفساد، هذا إذا لم يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج لاستعمال العقل واستعمال القياس، لكن إن ثبت الحديث يبقى معنى الاحتجاج بالقياس أو غيره. ابن القيم يقول الطلاق ينقسم الى حلال وحرام، فالقياس ان حرامه باطل كالنكاح، يعني النكاح اللي غير مشروع هذا باطل. يبقى المراه امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ولي في العقد اي امراه نكحت بغير اذن ولي فنكحها باطل، كما ان النكاح باطل فليكن الطلاق الذي يخالف الشرع باطل ايضا، يبقى الطلاق في الحيض غير محسوب. هذا الكلام يقول الحافظ ابن حجر ينقل عنه يعني. وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وأيضا فهو طلاق منع عنه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه. هذا كلام كله كلام قياس، لو أنه مصحش الخلاف وإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حسبان تلك الطلقة. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، يعني هو قد قياسا يعارض بقياس آخر أحسن من قياسه. ايه القياس؟ قال ابن عبد البر ليس الطلاق من اعمال البر التي يتقرب بها الى الله عز وجل، اللي بيطلق من الاصل من عدم ما يطلقش، لا يطلق الا مع الاختيار لهذا الشيء، فليس الطلاق من اعمال البر التي يتقرب بها الى الله عز وجل، وانما هو ازاله عصمه فيها حق ادمي، فكيفما اوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثمه. يعني إذا طلق طلاقا شرعيا وكان مأجورا على ذلك ماشي، إذا كان طلاقا غير شرعي وآثم عليه بس الطلاق محسوب هنا وهنا. يقول بقى هنا النقطة اللي يقصدها، لو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. هذا القياس يقول إنه يرد عليه بقياس أجمل من قياسه، إنه الطلاق الإنسان المطيع اللي طلق المرأة وهي طاهرة وهي حامل هذا طلاق محسوب عليه. طب إلا عاصي عصى الله عز وجل وطلق وهي حائض، نقول للمطيع محسوب عليك عاقبناه وجينا للعاصي قلنا له لا وكفأناه، إزاي يكون هذا قياس دليل؟ يقول رحمه الله ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عن ابن عمر يعني عند البخاري، وليس فيها تصريح بالرفع. قال فانفراد سعيد بن زبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يره. يعني يقول إن سعيد بن زبير روى عن ابن عباس أنه محسوب على القصر عليه، أبو الزبير روى هذا الحديث بأنه لم يعده شيئا، يقول يتفقط تسقضي تسقضي ويبقى لا نعمل لا بهذه الرواية لا بهذه، ونعمل بالعقل يدل عليه أو القياس يدل عليه. يقول الحافظ رحمه الله وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وثاق ما روى سعيد بن جبير. يعني هتقول رواية سعيد لا تسقط مع رواية أبي الزبير تصب ذلك، ولكن جاءت رواية أخرى تؤيد رواية سعيد بن جبير وهي رواية ابن سيرين على وثاق ذلك، وفيها يذكر سألت ابن عمر عن امرأتك التي طلقها فقال طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال فراجعتها ثم طلقها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة وهي حائض، هذا نص في المسألة، هل احتسبت هذه التطليقة وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عددت واستحمقت. إذا كنت عجزت واستحمقت طلقتها وهي حائض، ما رجعت ليه ما اعتذرش بيها؟ يبقى أنا عجزت واستحمقت لكني راجعتها وطلقتها وحسبت هذه التطليقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صحيح مسلم، وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن هشام قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وحس التطليقة الماضية. في رواية أخرى عند الشافعي من حديث مسلم بن خالد الزندي عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسب التطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ذكرنا بقى كل الكلام اللي فيه من الروايات لأن الخلاف مشهور جدا، وبعض بيميل لما اختار شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم لأن طلاق في الحيض لا يقع ويفتي بذلك، وإن الأحاديث تفيد خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام فعزت الحجة في الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره الصحابي الذي هو أعلم بواقعته وحاله من غيره، والله أعلم. لست في هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.